جديد مرحب فيكم مستمعين عبر أثير راديو موال على الموجة 101.7 FM على موقعنا موال.ps وعلى البث المباشر على الفيسبوك. لكل المتابعين معي بستوديو راديو موال دكتور زياد شقير نقيب الأطباء في محافظة بيت لحم ومدير مستشفى بيت جلال الحكومي وأخصائي أمراض الصدر والحساسية. دكتور مرحب فيك من جديد وأهلا وسهلا فيك بستوديو راديو موال.
شكرا.
الله يسعدك. منذكر بأرقام التواصل 274-3419 و 274-24 لأي شك واعتراض أي حديث أي سؤال أي تعليق بنستقبل اتصالاتكم بكل روح رياضية. دكتور إذا حكينا عن موسم فصل الربيع هلأ تكثر الأمراض الحساسية والصدرية، منلاقي الناس بطلت تتحمل مثلا أنه تشم العطور على طول عم بتعطس في إحمرار بالأنف وغيرها، كيف ممكن نطلع على هذا الموضوع وكيف ممكن نعالجه ونتابع مع الدكتور؟
صحيح انه يعني الحساسيه مرض شائع وشائع في فلسطين يعني، وتقسم الى حساسيه الجهاز التنفسي العلوي والجهاز التنفسي السفلي. يعني حساسيه الانف زي ما تفضلتي وحكيتي من اهم اعراضها السيلان اللزج من الانف على شكل ماء، والعطس المتكرر، ممكن يكون في حكة بالأنف بالعيون بالأذن أو الشعور بأنه كأنه في ماء داخل الأذن.
نعم.
احتقان بالأنف هي عادة وتستمر لفترة طويلة، يعني بتختلف عن الرشح العادي أو رشح الفيروس اللي ممكن يقعد من
أيام أسابيع
لا شهور. أسابيع لا ممكن حتى 19 أيام أسبوع زمان.
نعم.
ولكن الحساسية تستمر لفترة أكثر، قد تكون هذه الأعراض يعني موسمية في الربيع والخريف وقد تكون مستمرة. عادة الحساسية بتصيب الناس في كل الأعمار، يعني من جيل يوم ل
ما في فئة معينة
نعم. عندنا في يعني شريحة كبيرة من الناس بتصيبهم الحساسية، وفيش اختلاف بين الذكور والإناث. يعني تقديري في حساسية الربو أو حساسية الجهاز التنفسي ممكن تكون في فلسطين حوالي 8-9% من السكان عندهم الربو. الحساسية بكل كافة أنواعها، مثل أقول الحساسية الجلدية، حساسية الأنف والجهاز التنفسي العلوي، حساسية الطعام، حساسية الجهاز التنفسي السفلي والربو والأزمة، حوالي من 18-20% ممكن يكون من الشعب عنده نوع من أنواع هاي الحساسية.
نعم. هل منتشرة؟ ممكن تكون منتشرة عن طريق العدوى، مثلا حدا عنده حساسية عدا حدا، أو ما إلهاش دخل، هذه مرتبطة بالأجواء وتقلبات الطقس؟
يعني مهم جدا هذا السؤال، شكرا لك على هذا السؤال، لأنه بيجيني حالات كثيرة أطفال خاصة في المدارس بيكونوا يشكوا من السعال مع أعراض الحساسية، فالمدير المدرسة أو المعلمة بتروحوا على أساس أنه يشكل خطر للآخرين. فبدي أطمن الأهالي وأطمنكم وأطمن المستمعين أن الحساسية غير معدية،
مش معدية يعني.
غير معدية نهائيا غير معدية نهائيا ولا تشكل خطورة على الآخرين،
لأنه قبل فترة زميلي كان عم بيعطس وحالته حالة وحساسية فقلت له أنت عديتني،
هو بكون مزعج المنظر بس غير معدية.
طمنتنا. طب دكتور خلنا نحكي عن الأمراض الصدرية، كيف ممكن نحن نعالجها أو الطرق اللي نتجنب إذا فينا قد ما فينا أنه نكون بعيدين عنها؟
هسا عشان نتجنب لازم نعرف شو الأسباب.
أكيد.
فمن أهم الأسباب الحساسية في بلادنا هي اللقاح أو لقاح الأزهار أو النوار الموجود في الجو. يعني أخذت مثل مكعب من الهواء وحللنا بنلاقي فيه كمية هائلة من لقاح الأزهار ومن حبوب اللقاح واللي بتنتشر في يعني ما مساء أو في الصباح، يعني الساعة 6 المساء والساعة 6 الصبح بتكون كميتها هائلة في الجو خاصة في فصل الربيع الأيام اللي بنمر فيها حاليا. طبعا أسباب أخرى الرطوبة العالية، الرطوبة الموجودة في البيوت أو الرطوبة، في ناس بيشكوا من نوبة الحساسية أو الأزمة لما بيخش على الحمام بيكون في رطوبة، أو لما بيكون الجو
ما بيكون في منفس للهواء
أو بيكون في رطوبة في الغرفة اللي بينام فيها. الشغلة المهمة عث المنزل أو الغبار المنزلي، عث المنزل هذه حشرة موجودة في بتكون موجودة في الموكيت وموجودة في السجاد موجودة في البيوت بتؤدي إلى الحساسية. طبعا في أطعمة ممكن تؤدي للحساسية كثيرة، مهم جدا نعرف أنه الحيوانات بكافة أنواعها، جلد يعني وبر أو شعر الحيوانات خاصة الكلاب والقطط والحيوانات الأليفة الأخرى المواشي، أو مثلا استعمال الوبر تاعها عند مثلا مخدة ريش من الدجاج أو الجاعد أو الفرو اللي يستعمل في البيوت، أو حتى مرات حوض سمك ممكن الأكل تبع السمك يسوي حساسية. في مدير الببغاوات والعصافير كمان في البيوت الأكل تاعهم والوبر تاعهم والريش ممكن يؤدي.
في ناس بيقتنوا الأسماك بالأحواض العصافير ممكن تسبب هاي.
ممكن تكون أحد المسببات الحساسية. فبالتالي يعني الناس اللي عندهم حساسية وعندهم قابلية وراثية للحساسية هنا يعني لازم نعرف إنه إذا أحد الوالدين عنده حساسية فاحتمال إنه يكون 50% من الأبناء عندهم حساسية، وإذا كان كلا الوالدين عندهم حساسية يعني توصل النسبة لحد 70% من الأبناء ممكن يكون عندهم تحسس. فبالتالي الناس اللي عندها قابلية للحساسية أو الناس اللي عندها حساسية يفضل إنه بيوتهم تكون خالية من الحيوانات، يفضل ما يكونش عندهم بركيت أو سجاد يحطوا بركيت أو خشب على الأرضيات، يفضل استعمال الممسح الرطب للتخلص من الغبار،
أدوات التعقيم، الديتول،
قتل هاي الحشرات اللي حكينا عنها في الفرشات.
أفهم من حضرتك أنه ممكن يكون في عامل وراثي بهذا الموضوع؟
أكيد أكيد في استعداد أو قابلية وراثية، والعوامل الخارجية ممكن أن تؤدي بالإسراع لظهور هذه الأعراض، أو يعني إذا كانت العوامل الخارجية جيدة التأخير. نسينا نحكي عن شغلة مهمة، التدخين.
ما في سؤال هون على سيرة التدخين من ندى، بتقول ممكن سؤال جاوبوا عليه. أنا دايما معي صداع إذا بشم روائح مثل الدخان أو عطر مش مرغوب أو بنزين أو شيء، ما برتاح، ما بعرف في حساسية أو شو.
أكيد
هي حساسية بتدعي لأجهل.
أكيد الدخان من أسوأ يعني إحنا الشعب الفلسطيني بجوز من أول الشعوب المدخنة في العالم، هاي ظاهرة سيئة جدا وانتشرت في الفترة الأخيرة للأسف الشديد الأرجيلة، وصارت كأنها شغلة يعني ظاهرة اجتماعية الكوفي شوبات وفي المنازل وفي البيوت، وصارت طقس من طقوس الضيافة عنا
يعني والسهرات
تحضير الأرجيلة والتضيف الناس بالأرجيلة، هذه الشغلة سيئة جدا وللأسف الشديد بيعاني منها المدخن نفسه وبيعاني منها الحضور الموجودين والأطفال النساء بيكونوا مدخنين سلبيين، وهذه يعني لها آثار سلبية هائلة جدا على صحتهم. وأنا هنا يعني بركز على شغلة يعني لازم نغير الرأي العام الموجود عندنا
أكيد.
في محاربة التدخين، أول شيء التدخين شرعا حرام.
نعم.
ثانيا يجب أن يمنع في كافة الأماكن العامة، يعني مش معقول إنه في
إلنا سنين من نادي على فكرة بهذا الموضوع، والمشكلة إنه الأب مثلا بيكون بيعاني له 20-30 سنة متمسك بالدخان، بيقول لأبن أوعك تدخن يا أبا هيك بصير فيك،
لا تنهى عن خلقك،
فبتلاقي بالضبط. فكيف فينا نحن نحل هذه المشكلة، نحل مشكلة الدخان بداية وموضوع الحساسية إنه نتخلص منها؟ هل ممكن نتخلص منها على الآخر؟
نبتعد عن المسببات جيد جدا، لأننا نبتعد عن كل المسببات، مثلا الامتناع عن التدخين،
الوقاية يعني
نبتعد عن الحيوانات، الوقاية يعني درهم وقاية خير من قنطار علاج، الحفاظ على البيوت ما يكونش فيها غبار، في الجو الخماسيني إغلاق الشبابيك والنوافذ وعدم الخروج، في حال في كان ناس خارج البيت حال دخولهم أخذ دش أو شاور، تغيير الملابس، الحفاظ على النظافة الشخصية عشان الأشياء العالقة المسببة للحساسية يتخلصوا منها. حتى في السيارة ممكن إغلاق نوافذ السيارة، استعمال الكونديشن في الجو والمغبر، الستائر ما تكونش في البيت يعني بدها غسيل باستمرار، أو استعمال ستائر بلاستيكية، يعني عدم التدخين في البيوت.
دكتور يعني بأحواض السباحة، بتكتر السباحة بفصل الصيف. نعم. والناس يعني بتودي أطفالها. نعم. بيكون في كتير اختلاط بين أجسام الأطفال، واختلاط بين أنه كيف بتفوت ما بتعرف البركة إيش فيها أصلا، فهل ممكن فعلا تسبب حساسية قوية على جسم الطفل من خلال أحواض السباحة؟
يعني ما أعتقد هون في إشي المواد اللي بحطوها في الأحواض، يعني لأنه إحنا في عنا شح في المياه، ما أعتقدش هم بيغيروا المياه باستمرار. فبالتالي بيستخدموا مية النار والكلور والمواد المعقمة للمية، ممكن تكون هي أحد الأسباب اللي ممكن تسوي هيجان في جلد الأطفال. هسا في الأدوية طبعا، إحنا بنحكي عن العلاج الحساسية، هناك أدوية موجودة يعني مراجعة الطبيب المختص وأخذ الأدوية. أدوية حساسية الجهاز التنفس العلوي أو الألرجيك رينايتس معروفة، يعني أنت المضادات الهستامين موجودة، وخاصة الأنواع الجديدة منها والتي لا تسبب الدوخة أو النعاس. يعني زمان كان الأدوية مضادة للتحسس بتسبب نعاس
ومضاعفات، يعني
مضاعفات يعني النوم الطويل، اليوم الأجيال الجديدة من هاي الأدوية ما بتسبب هاي الأعراض.
بيسألوا المستمعين عن الكورتيزون، الديكورت، الأشياء هاي اللي ممكن تسبب سمنة أو مضاعفات تانية، كيف ممكن نتعاطوا معها؟
هسه هاي الأدوية موجودة في السوق وأحد العلاجات، ولكن المراحل المتأخرة من الحساسية، ويجب أخذها بطريقة طبية صحيحة، يعني أخذها لفترة معينة، مثلا من إذا وصفها طبيب 5 أيام، 10 أيام، أسبوعين، وتخفيفها تدريجيا. إذا لم يعني يتم الشفاء عن طريق الأدوية الأخرى، مضادات الهستامين والأدوية الأخرى والوقاية، بكون مضطرين المرضى يأخذوا الكورتيزون، ولكن يجب أخذه مش باستمرار. يعني إذا وصف الطبيب الكورتيزون ووصفه بالطريقة الصحيحة زملائنا الأطباء، ولكن للأسف الشديد المرضى بيرتاحوا عليه فبيظلوا يستمروا بأخذه لفترة طويلة، وهون بتصير المشاكل.
هل ممكن أنه يسبب إدمان؟ يعني إذا أنت توجعت خلص تصير
ليس
عارف
إدمان.
الحل
ليس إدمان، ولكن يعني
معالجة،
ولكن هو دواء بتعود عليه المريض فبصير ما يعني بده يتعالج، بس عن طريق هذا العلاج.
نعم دكتور، إذا حكينا بناحية أخرى بعيدا عن الحساسية، ما بعرف إذا بدك تضيف شيء على موضوع الحساسية.
لا أنتوا شو بدكم؟
أنا حابة أحكي بهذا الموضوع، أستغل حضورك، عن هجرة العقول يعني الأطباء الأخصائيين للخارج، يعني انعدام فرص العمل هون، وحتى شغلهم تحت ظروف صعبة ممكن تعرض حياتهم للخطر أو إلى آخره، وشغلهم كمان بالمشافي الإسرائيلية، كيف بيتعارض كل هاي الظروف الصعبة اللي بنحط فيها الطبيب، والإغراءات كمان، المعاش المقدم هناك وإلى آخره، التأمين، كيف بتطلع على هذا الموضوع، وكيف ممكن يكون في للحكومة نظرة لهذا الموضوع حلول؟
هسا بشكل عام يعني احنا كنا نقابة أطباء ضد هجرة العقول من فلسطين، احنا احوج الناس انه للاختصاصات النادرة للأطباء انهم يخدموا شعبهم وأهلهم، والغالبية من العظمى من أطبائنا تؤمن بهذا المبدأ. يعني الصحيح آخر فترة يعني وزارة الصحة والدولة مشكورة عملت على زيادة معاشات الموظفين والأطباء الخاص
بعد ما عملوا إضراب
مما حد من هجرة.
نعم.
ومعالي وزير الصحة الحالي يعني هو نقيب سابق ومدرك لهذه الأشياء،
أكيد.
ويعني كان له مشكورا دور الكبير في تحسين معاشات الأطباء، وخاصة أطباء الحكومة يعني أخذوا كمان مقابل المنوبات. تتصور أنت في السابق كان الطبيب الحكومي يشتغل 24 ساعة ونوب في الليل بمقابل 30 شيكل، فجديد تحسنت الأمور، صار للأخصائي 200 شيكل للطبيب العام 150 شيكل. يعني نقصت هجرة العقول أو هجرة الأطباء خفت بشكل كبير. يعني
دور الحكومة كمان مهم جدا، أكيد. في أنه تثبيتهم في
أكيد كان
في
لهذا الإجراء، كان لهذا الإجراء يعني دور كثير إيجابي ومشكورين عليه. بشكل عام احنا يعني في الاخصائيين بيزيدوا باستمرار. انت بتسمع عن انه في داخل الخط الاخضر في اطباء فلسطينيين كثير، لانه عند الاسرائيليين في نقص بالاطباء، واحنا بحاجه لتخصصات، فمعظم اطبائنا بتخصصوا هناك، بيشتغلوا وبتخصصوا وبيجيبوا خبرات، وهذا الشغله مش غلط، يعني بيستفيدوا بيجيبوا تخصصات نادره للاطباء وبرجعوا بيخدموا مستشفياتنا، سواء كان القطاع الحكومي أو الانجيوز أو القطاع الخاص.
نعم دكتور، ما بدي أطول على حضرتك لأنه أصلا مش رح يسعفنا الوقت، بس حابة أذكر بالتليفونات 274-3419 و274-3420 لأي يعني مداخلة من أي مواطن فلسطيني، ومن خص بالذكر أهالي بيت لحم. دكتور، بمستشفى بيت جلاء الحكومي، رسالتك كمدير لهذا المستشفى عن التطور اللي عم بيصير، عن الجهود اللي مبذولة من قبل طاقم الطبي بتوفير يعني الخدمة المميزة لهذا المواطن ولهذا المريض، كلمة بتحب تقولها لكل اللي بيسمعونا هلا؟
يعني لإخواننا المستمعين بدي يعرفوا إنه إحنا موجودين لخدمتهم ليل نهار، ومستشفى بيت جلاء الحكومي ووزارة الصحة الفلسطينية تعمل كل ما بوسع لتقديم الخدمات للمواطنين، ولكن إحنا ما عندنا الإمكانيات 100% وبالطريقة اللي بيقارنونا فيها إخواننا المستمعين. يعني إحنا مش هداسة عين كارم، ولا إحنا زي أوروبا، إحنا في فلسطين وضمن إمكانياتنا المتاحة نبذل قصارى الجهود، يعني أقصى ما يمكن من شان توفير الخدمة لإخواننا وبالطريقة الصح وفي أسرع وقت ممكن. وإخواننا بلاحظوا أنه تدريجيا الأمور إن شاء الله تسير نحو الأفضل، والكمال لله وحده، لا ندعي الكمال، ولكن نبذل الجهود القصوى للقيام بواجبنا الإنساني، واجبنا تجاه شعبنا اللي بيستحق منا كل ما هو طيب وكل ما هو خير، لأن هذا الشعب ضحى وقدم الكثير ويستحق منا أن نبذل قصارى جهودنا لخدمته.
أكيد. بس سؤال دكتور عن المواعيد الزيارات، عن النظام، عن الهدوء اللي مفروض أنه يتحلى فيه ويتمتع فيه أي مستشفى حكومي، كيف تنظروا هذا الموضوع؟
صحيح أنه عدد الزوار الهائل يعني ضبطهم، وانت عارف ثقافة شعبنا كيف، يعني بيصل المريض للمستشفى بتلاقي بصات
عيلته ورا،
بصات مش عيلته، بصات
عيلته، صح.
هاي ثقافة شعبنا ما بقدرش نغيرها. يعني بتلاحظي حتى في غرفة الإنعاش بنلاقي صعوبة شديدة في إن نقنع الناس ما يدخلوا على غرفة الإنعاش، ثقافة شعبنا هيك. بأي شغلة بتصير بتلاقي كل الناس عندنا في تماسك اجتماعي، روابط اجتماعية قوية، روابط أسرية قوية، كل الناس بتيجي تشوف مرضاها.
هل ممكن يكون في قانون نص على انه من ساعه كذا لساعه كذا بس مسموح انه تفوتوا الاكل مثلا؟ اذا بدكم تفوتوه ممنوع تفوتوه من برا لانه له روايح مثلا، بتفوت المستشفى بتشم ريحه الكباب
من الاهم انه بتناسب مع حاله المريض او بتناسبش
يعني بالضبط.
صعب يعني، شوفي القوانين موجوده تطبق جزئيا، وهناك صعوبة كبيرة في تطبيقها بشكل 100%، لأنه بدك عدد هائل من الحراس والمفتشين والموظفين حتى يطبقوا هاي القوانين 100%. القوانين موجودة، في هناك ساعات أكيد للزيارات، في هناك الأغذية المسموح في جلبها والغير مسموح في جلبها، بس تطبيقها 100% بيحتاج لجيش كامل.
أكيد.
طبعا لأنه حكينا إن ميزة إحنا شعب مش بالساهل إن
في نرضى
في كل أمور حياتنا، في كل أمور حياتنا إحنا يعني بتعرفي كيف فينا خصوصية وإحنا نعيها تماما، والأمور بدها وقت، بدها تغيير ثقافي، بدها تغيير في المفاهيم، بدها صبر.
بدها صبر وبدها يمكن جيل ورا جيل هو يقدر يزيد من ثقافة الوعي تجاه واجب المريض وواجب الطبيب وواجب المستشفيات وواجب كل الشعب مع بعضه، يعني بالتعاون وبتكاثف الجهود بنوصل للنتيجة المرجوة والتقدم. شكرا كثير لك دكتور زياد شقير، نقيب الأطباء في محافظة بيت لحم ومدير مستشفى بيت جلال الحكومي وأخصائي أمراض الصدر والحساسية. نتمنى كان يكون وقت أطول لنحكي معك بأمور أكثر، وإن شاء الله بيكون في لقاءات جاية على الطريق. شكرا كثير لحضورك.
يعطيكم ألف عافية. شكرا لمستمعيكم.
شكرا لإلك، وتحيات زميل إياد قصيص من الهندسة الإذاعية، ومن وراء الميكروفون حنين عايش. نلتقي غدا بموضوع جدا هام ببرنامج دواوين البلد وملف آخر. انتظرونا، إلى اللقاء.